بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. هذا اليوم هو يوم فرح في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، فهذا اليوم هو رفاع الصوم الكبير لنبدا هذه الايام الروحيه من الغد. كل سنه وحضراتكم طيبين. وفرحتنا أيضا بصيامة الأباء الأساقفة السبعة الجدد بعد تجليس الأباء الأحباء بالأمس. والسبع أباء الأساقفة من يخدم في دير ومن يخدم في برشية ومن يخدم في القاهرة ومن يخدم في أفريقيا ومن يخدم في آسيا يمثلوا عمل وخدمة الكنيسة القبطية في مجالاتها الكثيرة. ولكن قبل أن أقول لهم كلمة أود أن أذكر بالخير أخينا الحبيب المتنيح نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار الذي تنيح منذ يومين. وهذا الأسقف الذي عمل واجتهد وخدم في مصر وفي خارج مصر، وإن كان في سنواته الأخيرة حمل صليباً ثقيلاً من المرض، استمر معه وكمل الله أيامه وانتقل إليه. نذكره بكل خير ونطلب صلواته وتشفعاته من أجلنا ومن أجل الكنيسة كلها، ونصلي من أجل أن يعزي الله هذه الإبرشية، إبرشية بني مزار، ويعزي الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والخادمات وكل الشعب في هذه الإبرشية المحبة للمسيح. كما قلت بالأمس، هذه هي الصيامة الأسقفية الأولى في هذه الكاتدرائية، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وهذه المرة الأولى التي نجتمع معظم أعضاء المجمع المقدس بالأمس واليوم في هذه الصيامة المباركة، ونجتمع أيضا في هذه الكاتدرائية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساء عيد الميلاد في عام 2019، وافتتحها مع افتتاح مسجد الفتاح العليم كأول المنشآت في هذه العاصمة، وكأنه أراد أن يبدأ إنشاء وإنجاز هذه العاصمة بإنشاء المؤسسات الدينية الروحية. وهذه بداية نصلي لله أن ينجح طريقه وينجح عمله ومسؤولياته الواسعة. بنعمة المسيح أقمنا سبعة من الأباء الأساقفة، والأب الأسقف يحمل ألقابا كثيرة، فهو رئيس وهو مدبر وهو رئيس الكهنة وعليه المسؤوليات التعليمية والتقديسية والسرائرية، وهو مسؤول عن تكريس النفوس وعن تدبير حال الخدمة التي يخدمها إن كان في ديرا أو إبرشية أو في منطقة رعوية. مسؤولياته واسعة. ولكن إن بحثنا أيها الأحباء عن أهم لقب يجب أن يتحلى به الأب الأسقف فهو لقب أب. هو صار أبا كبيرا في مجال خدمته، وهذه الإبوة هي النعمة الكبيرة التي يسبغها الله علينا، فكنيستنا عامرة بالإبوة وتاريخنا مليء بالآباء القديسين، وفي كل بيت ننطق هذا الاسم ونقول أبونا، وعندما نقف ونصلي الصلاة الربانية نقول أبانا الذي في السماوات. وكأن الأبوة هي المفتاح وهي الكلمة الأساسية في حياة كنيستنا. إنني أتجاسر وأقول أن كنيستنا القبطية عاشت 20 قرنا من الزمان بسبب هذه الكلمة. فالرهبنة أبوة، والخدمة أبوة، والكرازة أبوة، وحياتنا الكنسية كلها تدور في مجال الأبوة، هذه الكلمة الغنية. وأريد مع صيامة الأباء الأحباء 7 أريد أن أشرح أمامكم 7 أوجه لهذه الأبوة. الأبوة ليس لها وجه واحد، ولكن لها وجوه كثيرة تظهر فيها الأبوة. وطبعا واضح لحضراتكم أن هذه الأبوة لا نتعلمها في أي معهد علمي على الأرض. الأبوة هي نعمة أولا كبيرة يعطيها الله ويمنحها لمن يطلبها، إن كان أبا في أسرة، وإن كان كاهنا في كنيسة، وإن كان أسقفا في إبرشية، هي نعمة يطلبها باستمرار. الوجه الأول للأبوة، الأبوة الرعوية. فالأب وظيفته الأولى هي الرعاية، رعاية كل إنسان في محيط خدمته والمسؤولية التي تكلف بها. هو عليه أن يقدم الرعاية، لأن السيد المسيح يطلق عليه الكتاب وقال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح. يجب أن تكون الرعاية هي بداية اهتمامه، وهذه الرعاية يجب أن تصل لكل إنسان. وكلمة تصل هنا يعني يشعر بها كل إنسان، فهو وقته ويومه وال24 ساعة اللي في كل يوم هم مخصصين أن يقدم هذه الرعاية لكل أحد، القريب والبعيد. الرعاية للأفراد وللأسر، الرعاية المستمرة، والرعاية هنا نسميها الرعاية المشبعة، لأنك أنت أيها الأسقف صورة المسيح، والمسيح هو الراعي لنا جميعا، فأنت تمثله في حدود خدمتك. أنت راعي بالحقيقة. الراعي يتواصل مع الناس، يبقى قريب منهم وفي الخدمة وياهم، والراعي بيفكر باستمرار كيف يغذي شعبه، كيف يطعمه، زي ما الراعي راعي الخراف يصنع بالتمام. الأبوة الرعوية. نمرة 2، الأبوة التعليمية. التعليم ليس هو كالدراسة التي نتعلمها في معاهدنا، ولكن التعليم هو الذي يقدم لكل إنسان بروح الأبوة، زي الأب اللي بيربي ابنه في البيت، بيبقى صغير وبيكبر مع الأيام وياخد من أبوه، ويفضل الابن يكبر ولا ينسى تعليم أبوه أبدا، ويبقى راجل كبير يقولك أبوي علمني كذا وما ينسهاش. ليه؟ لأن تعليم الأب مش تعليم مدرس، ما في فرق بين الاثنين. ده تعليم الأب الذي يقدمه ليس بفمه وليس بعقله، ولكن يقدمه من قلبه ومن اختباراته ومن حياته. وكل أب عايز ابنه يطلع أحسن منه، ودي الحاجة الجميلة قوي. يعني الأب وهو بيعلم ابنه بيعلمه ونفسه في يوم يشوف ابنه أعظم منه. هذه هي الأبوة التعليمية. الإبوة التعليمية تشمل أيضا نقاوة التعليم وسلامته واستقامته. وكنيستنا ليست كنيسة حديثة، ولكنها كنيسة لها سنوات طويلة جدا جدا في التاريخ، 2000 سنة من أيام ماري مرقص جه مصر، ولذلك التعليم مستقر فيها، مفيش حاجة جديدة. والتعليم في نقاوته وسلامته مستقر وتسلمناه من جيل إلى جيل. قدامنا الكتاب المقدس، وقدامنا حياة الآباء وأقوالهم، وقدامنا الليتروجيات اللي في الكنيسة، وكل هذه مخازن التعليم المستقيم. فالأب الأسقف مسؤول عن هذا، مسؤول عن أنه يشبع نفس، يشبع أبنائه بالتعليم. يعني مش تعليم كده في الهوى وخلاص، لا، التعليم الذي يشبع، شبع. واللي يشبع الإنسان في كنيستنا هو الإنجيل، كتاب المقدس، سير الآباء وأقوالهم، وأيضا الصلوات والليتروجيات المحفوظة في الكنيسة. هو ده اللي يشبع، وهو ده اللي يحفظ نقاوة التعليم ونقاوة كل كلمة تقال. هذه هي الإبوة التعليمية. الوجه الثالث للإبوة يمكن أن نسميها الإبوة التدبيرية. أنت أيها الأسقف صرت مسؤولا عن نفوس الناس، ولكنك أيضا مسؤول عن إدارة المكان اللي أنت بتخدم فيه، سواء إداريا أو ماليا أو روحيا. أنت مسؤول عن روح التدبير، وكما قال الكتاب المدبر فباجتهاد. يعني مش هدبر وبس، ده أنا ممكن أكون شاطر في الإدارة ومارس هذه الإدارة في تدبير خدمتي، لكن بعد شوية ألاقي حاجة أحسن ولاقي نظام أحسن. والسيد المسيح لما نراه في خدمته، واحد فيكم يقول لي هو كان مدبر كمان المسيح؟ أقول لك ده كان مدبر جدا، يعني كان إداري جدا في معجزة إشباع الجموع، وكانوا الجموع بالآلاف. بعد ما قال شبعوا الجموع وأكلوهم، وقالوا ما فيش أكل وهنجيب أكل لدول منين، قصة المعروفة والمعجزة والخمس خبزات والسمكتين، كانت النتيجة إن قال لهم اتكئوهم فرقا فرقا 50-50. وهذه لمحة إدارية شديدة. النظام، الخدمة ما بتنفعش غير بنظام، نظام محدد، مش هلهلي كده. وبعد ما تقعوهم 50-50 أخذ الخمس خبزات والسمكتين وقدمها له، قدم للتلاميذ وخده، وابتدوا يأكلوا الناس ومفيش واحد اتنسى. والأجمل من كده، بعد ما كلوا وشبعوا المسيح قال لهم ارفعوا الكسر، كسر بتاعت الخبز، هو دي لها فايدة، في ناس بترميها في الزبالة ودي من العادات الرديئة. الكسر دي تصلح أن تشبع آخرين. وفي نفس الوقت لما قال لهم اجمعوا الكسر، ترك المكان الذي أكلوا فيه نظيفا. فالسيد المسيح كان يحافظ على البيئة. كل هذه وتعاليم أخرى كثيرة في داخل الكتاب المقدس تجعلك بهذه الصورة، الإبوة التدبيرية، زي الأب اللي في البيت اللي بيقعد يدبر حال بيته. دخلي قد كده، بعمل كده، ويا ولادي هيدخلوا المدرسة دي، هيشتغلوا الحكاية دي، في الصيف هنروح في مكان نزوره أو نتفسح فيه، هنخلي فيه جزء للعلاج، في تدبير، في تدبير. والله يغدق من كنوزه كل صباح بركات كثيرة. ما بنشيلش الهم، لكن لازم الواحد يكون مدبر، مدبر في القرش. أنا عارف عملة القرش ما عادتش موجودة، لكن بنذكرها على سبيل المثال. يعني مدبر في القرش خالص، ده يتصرف فين؟ لا يبقى مبذرا ولا يبقى شحيحا، يبقى مدبرا وباجتهاد التدبير. هذا الوجه الثالث من وجوه الأبوة المرجوة في حياة الأباء الأساقفة، وهي رسالة نقدمها للأباء الأساقفة الجدد. الوجه الرابع هو الأبوة المتضعة. الأب كبير بطبعه، هو كبير، إن كان كبيرا سنا أو كبيرا مقاما، لكن هو كبير. ولأنه هو الكبير وصار أسقفا، طبعا كل واحد، كلنا كنا في يوم من الأيام شباب وبنخدم وفي الكنيسة بتاعتنا محدودة، وبعد شوية ربنا حرك في قلبنا روح التكريس، فبعضنا اتجه للرهبنة ودخلنا أديورتنا العامرة اللي بركة في مصر، وعشنا فيها وتمتعنا بيها وحملنا اسم قديس الدير، وصارت حياتنا يعني حياة رائعة في الحياة الرهبانية. ثم الله اختار البعض لكي ما يحملوا مسؤوليات الخدمة في كنيسته، والبعض يظن أن الأسقفية هي نوع من الترقية، كأننا بنرقي ناس. مفهوم الترقية غير معروف في كنيستنا، احنا بنقولها تجاوزا، ولكن ترقية الخدمة هي معناها أن الإنسان ينزل حتى إلى خدمة غسل الأرجل التي صنعها السيد المسيح. السيد المسيح صنع معجزات وقدم أمثال وعلم ناس وقابل جموع، كل ده حلو، لكن جه في النهاية وقبل الصليب بساعات انحنى ونزل إلى الأرض وغسل أرجل تلاميذه، ولم يكن أحد فينا يتوقع هذا على الإطلاق. يسوع تنزل لغاية الأرض وتغسل رجلين تلاميذك؟ هم عملوا إيه يعني حلو عشان تغسل رجليهم؟ ده أنت عارف بعد شوية واحد هيخونك، واحد تاني هينكرك، واحد تالت هيشك فيك، هو إيه الحكاية؟ حتى التلاميذ استغربوا واندهشوا، وعارفين كلكم موقف بطرس الرسول. ولكن الله ربنا يسوع المسيح غسل الأرجل لكي ما يقدم لنا أن هذه هي الدرجة العليا في كنيستنا وبين كل الخدام، من أول البطرك للمطرنة للأسقفة للأباء الكهنة للرهبان للخدام للخادمات، هي دي الدرجة العليا، الأبوة المتضعة. أحيانا بنشوف الأولاد في كل أسرة يجوا لأبوهم كبير، أبوهم بالجسد، يقول له عايزينك يا بابا تلعب ويانا، وينزل بابا ده لغاية أصغر واحد، أصغر طفل، والطفل يلعب ويا أبوه، وتكون النتيجة سعادة متناهية. وتيجي نسأل هو مين السعيد، الطفل الصغير ولا أبوه؟ هتلاقي أن هذه السعادة سببها هذا الطفل الصغير إلى أبيه الكبير، الأبوة المتضعة. وهذه يا إخوتي معادلة صعبة جدا، لأنه بالطبيعة صرنا أساقفة وإحنا كبار، دي حاجة طبيعة، لكن في نفس الوقت يجب أن أكون متضعا. والاتضاع هنا يعني أن الإنسان يتخلى عن ذاته وهذه هي الحرب الكبرى التي تحارب من يتقلد منصبا رفيعا. بيبقى محتار ما بين المنصب وذاتي وما بين التضاع لأمام الناس اللي بخدمهم. لكن عايز أقول لك كلمة في ودنك وفي أذان الآباء، أن الاتضاع هو الذي يحرس النعمة التي أخذناها. لا يحرس نعمة الأسقفية أو نعمة الكهنوت أو نعمة الخدمة إلا اتضاع الشخص. ولذلك أيها الآباء الأحباء، اطلبوا من الله، اطلبوا أن يعطيكم حارس النعمة، نعمة الاتضاع، وتكون أبوتك أبوة متضعة. ونبص لك كده، صح أنت أبونا الأسقف وأنت الكبير بتاعنا في المكان اللي بتخدم فيه، وأنت اللي بنرجع لك، وأنت اللي بتمثل الكنائس والإبرشية أو الدير أو الخدمة بصفة عامة، ولكن نراك الروح الوديع. فمسيحنا علمنا وقال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. وده نجاح الأسقف، نجاح خدمته، اتضاعه. اتضاعه يجعله يحب كل الرعية، اتضاعه يجعله يخدم كل أحد، اتضاعه يستطيع أن يغفر ويسامح أخطاء الآخرين. هذا هو الأسقف المتضع، أو هذه هي الإبوة المتضعة. ده الوجه الرابع. الوجه الخامس ومتقارب مع هذا، وهي الإبوة المحبة التي لها القلب الواسع لكل أحد. القلب الواسع، في واحد ربنا يحفظ الجميع قلبه ضيق، يكره ده ويبعد عن ده وما يحبش ده ويتقمص من ده وحاجات أخرى، وفي واحد قلبه واسع. القلب الواسع يجب أن تكون صفة أساسية في الأب الأسقف. قلب واسع، لأن مش كل الناس ملائكة، مش كل الناس قديسين، في ناس بعاد وفي ناس بيقربوا وفي ناس لسه ما تابوش وفي ناس عايشين في الخطية والخطية واخداهم وفي ناس أبرار وفي 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 كل النوعيات دي. قلب الأب الأسقف وإبوته يجب أن تكون إبوة المحبة. يقابل كل أحد ببشاشة وبابتسامة، يجتاز الظروف الأليمة وهو مبتسم، يعلم تماما أن هذه المحبة هي التي نالها من الله، فمحبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا حسبما قال القديس بولس الرسول. إبوة المحبة. ده في واحد أحيان يتعقد من أبوه القاسي، يقول لك أبويا قاسي خالص، ويطلع الولد الصغير متعقد. ده بتوصل بالناس إن اللي يتعلم على إيد أب قاسي إنه لما يكبر شوية يرفض الله ويرفض أبوة الله ويعيش في الإلحاد. ليه يا ابني عايش في الإلحاد؟ يكون السبب إنه أبوه اللي في البيت كان قاسيا شديدا. أما الأب الأسقف فقلبه مفتوح على الدوام ومتسع، ويقبل كل أحد. دي وظيفتنا كده، وظيفتنا أن قلبنا يكون مفتوح لكل أحد، حتى البعيد، حتى اللي سلوكياته غير مرضية، حتى اللي مش ماشي على هوايا. الأبوة المحبة اللي الحب فيها يتدفق. ولا تنسوا أيها الأحباء أن العالم يحتاج إلى هذا الحب. العالم بقى ناشف قوي، يقول لك العالم بقى جعان للمحبة، جعان، hungry for love. فالأب الأسقف هو الأمل، هو الأمل مع الأباء الكهنة في أي خدمة أن يكونوا مصدر لهذا الحب الذي يفتقده العالم. اجتهد أن تكون أبوتك هي أبوة المحبة. الوجه السادس لهذه الأبوة هي الأبوة الساترة اللي بتستر. وإحنا بنصلي كل يوم في صلوات الشكر ونكررها مرات ومرات ونقول نشكرك يا رب لأنك سترتنا. وأرجو أن تكون هذه الكلمة ماثلة أمام أعيننا باستمرار. ده لولا ستر الله ما نقدرش نعيش ساعة ولا لحظة حتى. الأب الأسقف سمي أسقفا. كلمة أسقف دي مش كلمة عربي. الكلمة اليونانية الأصلية إبيسكوبوس. كلمة أسقف ترجمت كذلك لأنها مأخوذة من كلمة السقف، السقف زي السقف بتاع المكان هنا. السقف هو الذي يستر، يستر علينا. الأب الأسقف يجب أن يكون ساترا لكل أحد. أنا مش بتكلم على سر الاعتراف دلوقتي، سر الاعتراف ده وضع تاني. اللي بيقوله المعترف بيبقى مستور عليه طبعا، لكن أنا بتكلم على طبيعة عمله، طبيعة عمل الأب الأسقف. هذه الأبوة يجب أن تكون أبوة ساترة لا فاضحة، يستر، بيستر على الضعف ويستر على الزلل ويستر على الغلط، وضع واضع لفمه، واضع لفمه حارس، مش أي كلمة تطلع منه. ولا بيحب الحكاوي، يقعد يتكلم ويحكي حكايات ويقول مواضيع وسيرة ناس، دي مش من شيمة الأسقف. وفي زماننا أيضا ليس من شيمته أن يتكلم في كل مجال وفي كل حاجة كده، لأن كلمة كثرة الكلام لا تخلو من معصية خالص. شيء مهم أن تكون هذه الأبوة أبوة ساترة تستر ضعفات الصغار والكبار، وتستر في كل يوم، ويتذكر على الدوام أنه يصلي ويقول لله نشكرك لأنك سترتنا. والله يستر عليه، كلنا تحت الضعف ومحتاجين اللي يستر علينا. الله يستر دائما، حتى أنهم يقولون أن فترة الليل في كل يوم هي فترة ستر على خطايا كل البشر، عشان يبدأوا نهار جديد مع شمس جديدة ويبتدي يوم جديد ونقول كده فلنبدأ بدءا حسنا. وإحنا في الأديورة بنصلي صلاة الستار اللي هو مجيء الليل، الأبوة الساترة. الوجه السابع والأخير وهو قريب أيضا من هذه الأبوة الحامية. أنت أيها الأسقف أقامك الله لكي ما تكون حاميا على كل أحد، فلا تحمل قلبا قاسيا، ليكن قلبك ممتلئ بالرحمة أو بالمحبة وبالقلب الذي يحمي كل إنسان. طبعا في حياة الكنيسة توجد قطاعات ضعيفة وتحتاج إلى الحماية كالأيتام والأرامل ومنكسر القلوب كالذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، كالذين عاشوا في إعاقات معينة سواء جسدية أو نفسية أو ذهنية. الحماية، فأنت الحامي، أنت الملجأ. نأتي إليك لكي ما نلتجئ ونضع مشاكلنا بين إيديك عشان تساعدنا في حلها. ولا تكون أنت أيها الأب الأسقف سببا في مشكلة، بل بالروح التي تحملها وروح الأبوة التي يرسلها الله عليك تستطيع أن تحل كل مشكلة، إن كانت تحلها بالوقت أو بالمال أو بالأفكار أو بالمساعدات، كيف ما تكون المساعدة، لكن المهم إن إحنا نلجأ إليك علشان تساعدنا في حل أي مشكلة. هذه أيها الأحباء أوجه سبعة للأبوة، وهذه الأبوة هي التي تجعل منا الأسقف أسقفا ويكون بالصورة الجميلة دهية في الرعاية وفي الكنيسة. نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير للأنبا بشوي، وهو واحد من أكبر أديرتنا القبطية. دير فيه أباء أحباء، وأنا أفتخر أنني تخرجت من هذا الدير وتتلمذت على المتنيح الأنبا سربامون الذي تحل ذكرى رحيله عنا غدا. وهذا الدير بالأباء الأحباء الذي فيه يحتاج إلى عمل كبير، ويحتاج إلى عمل في كل مجال. يحتاج أولا إلى تنظيم وإلى إدارة وإلى دراسة وإلى معرفة، ويصير الدير بكل أبائه الأحباء هو مثل خلية النحل التي تعمل وتنتشر رائحة الآباء فيه، كما في تاريخه الكبير تنتشر رائحة المسيح الزكية في كل مكان. وهي مسؤولية كبيرة نيافة الأنبا أغابيوس، محبوب في الدير وهادئ الطباع وملتزم رهبانيا، وامتص رحيق الحياة الديرية عبر عشرات السنين في رهبانته وفي تلمسته للمتنيح أنبا سربامون. ولذلك أنا واثق أنه سينجح كثيرا، وسيشهد الدير نعمة، وسيشهد نهضة روحية كبيرة. الأباء الأحباء في الإبرشيات الجديدة، إبرشية أبو قرقاس وإبرشية شرق المينيا، نيافة الأنبا فلوباتير ونيافة الأنبا فام، إبرشيات جديدة. اجتهد نيافة الأنبا مكاريوس في الإعداد ليها خلال الشهور اللي فاتت، وأتمنى أن تبدأ أيضا خدمة هادئة وخدمة مثمرة وخدمة تحت عين الله الذي تمجده في كل أحد. عارف أنها أماكن كبيرة ولها تاريخ وفيها آثار كبيرة مسيحية لأديرة وكنائس، وتحتاج إلى عمل متصل، ولكن أرجو الاهتمام وبشدة الاهتمام بالفئات الضعيفة، الفئات الفقيرة أو ما نسميهم إخوة الرب، وأيضا الاهتمام بقطاعات الشباب. قطاعات الشباب بصفة عامة يحتاجوا إلى الشبع بالكنيسة. هذا بالنسبة للأباء الثلاثة الأول. أما الأباء الأربعة في كساقفة عموم، نيافة أنبا جوزيف هيخدم في عدة دول أفريقية خدمات الرعاية وخدمات الكرازة وخدمات التأسيس، تأسيس الخدمة. كنيستنا القبطية هي الكنيسة الأولى في أفريقيا، ولذلك نحن كنيسة أفريقية، وأسسها القديس ماري مرقس، ولذلك نحمل اسم ماري مرقس وخدمته وننقلها إلى هذه البلاد. في أفريقيا يوجد عدة آباء أحباء، نيافة المطران الأنبا أنطونيوس مرقس في جنوب أفريقيا، ونيافة الأسقف الأنبا بولس في كينيا، ونيافة الأنبا سربامون في أم درمان بالسودان، ونيافة الأنبا إيليا في الخرطوم بالسودان ودولة جنوب السودان، ولهم خدمات مشهود ليها. وأيضا توجد خدمات كرازية يقوم بها أباء كهنة أحباء من خلال أبونا داود لمعي في مناطق كثيرة، مع أباء كهنة وخدام وخادمات يخدمون في عدة دول أفريقية. وأتمنى في خدمة أنبا جوزيف أن تكون صورة الكنيسة القبطية صورة واضحة، وتخدم إخوتنا وأحبائنا الأفارقة ونقدم لهم هذه الخدمة الروحية انطلاقا من مصر. فمصر أيضا بلادنا بلاد كبيرة وتستطيع أن تخدم في أماكن كثيرة. نيافة أنبا سيداروس هيخدم في عزبة النخل، وعزبة النخل فيها مجموعة من الكنائس وفيها كثافة سكانية ولكن فيها محبة كبيرة لله، ويمكن أكتر منطقة أنا عارف إن أبائها منظمين جدا، ولذلك سيجد نيافة الأنبا سيداروس خدمة وتعاون كبير مع الأباء الأحباء في هذه البلاد أو هذه المناطق اللي محتاجة خدمات باستمرار وبنعمة المسيح ينجح فيها مع الأباء الأحباء هناك. نيافة الأنبا رويس وهو يحمل اسم أبونا الأسقف الذي تنيح العام الماضي، نيافة الأنبا رويس، وده أول واحد في كنيستنا يحمل هذا الاسم، وكان ملاكا في المجمع المقدس. ونيافة أنبا رويس الأسقف سيخدم في شرق آسيا وهو قد خدم فيها من قبل. سنبدأ بالفلبين ولنا خدمة هناك، وسيكون وسوف تمتد الخدمة إلى أماكن أخرى، ولكن أنبا رويس عنده خبرة وعنده هدوء وعنده معرفة وهينجح كتير خالص في الخدمات دهية، لأنه يعتبر أول أسقف لينا في آسيا. لنا المطران الأنبا أنطونيوس في فلسطين في القدس، والخليج يتردد عليه الأنبا يوليوس أسقف الخدمات ومصر القديمة، ولكن ليس لنا أباء أساقفة في آسيا. فهذه الخطوة الأولى أيضا لمد الخدمة، ولنا علاقات طيبة مع هذه الدول. نيافة أنبا أكسيوس من دير مريمينا سيخدم في عين شمس والمطرية، وهو أصلا من هذه المنطقة، وأيضا منطقة خدم فيها أباء أحباء ونظموا الخدمة فيها وخدمتها ناجحة جدا، وأنبا أكسيوس يكون وياهم في تنظيم العمل وفي الخدمة وفي توصيل الرعاية لكل أحد، وهي أيضا مناطق كثيفة بوجود المسيحيين هناك. نحن في خدمتنا جميعا نمجد اسم الله، ونريد أن تكون الكنيسة كمثل مكونات المجتمع المصري قوية. لما نقول نحب بلادنا تبقى قوية يعني إيه؟ يعني يكون فيها جيش قوي، يكون فيها شرطة قوية، يكون فيها قضاء قوي، يكون فيها أزهر قوي، يكون فيها كنيسة قوية، يكون فيها فن قوي، يكون فيها رياضة قوية، ومحصلة كل هؤلاء تصير بلادنا قوية. فلذلك عندما نبحث وتكون الكنيسة قوية، الهدف من ذلك أنه يضاف إلى قوة مصر وقوة كل المصريين. وزي ما قلت في البداية وقلت مبارح، احنا بنشكر السيد الرئيس وبنشكر قوات المسلحة والهيئة الهندسية اللي قاموا بتعب شديد وبتركيز بالغ بإنشاء هذه الكاتدرائية، ولسه قدامنا إنشاءات أخرى، لأن احنا طبعا بنيجي من العباسية لغاية هنا ونرجع تاني يعني كمقر، وننتظر الموافقة على إنشاء مقر الضيافة هنا علشان يخدم وخدمة الكنيسة دي تستمر. وابتدأ أبونا تدرس رياض وهو كاهن من كنيسة الرحاب منتدب لهنا ومسؤول عن الكنيسة، ابتدأ يرتب أن الصلوات تبقى كل أسبوع هنا، علشان الكنيسة غلط أنها تتساب من غير صلاة. نشكر إلهنا الصالح على هذه النعم الجزيلة، ونرفع قلوبنا على الدوام، نمجد اسمه في حياتنا وفي كنيستنا وفي خدمتنا، عالمين ان عينه علينا من اول السنة الى اخرها، يدبر امور حياتنا ويهيئ طريقنا، لانه اله خلاصنا، لالهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.